عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مواصلة في باب حمل الجنازة والدفن. وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه أحمد وهذا لفظه، والنسائي في اليوم والليلة. وقال البيهقي: والحديث ينفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد، وهو ثقة إلا أن شعبة وهشام الاستوائي رواياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر. وقال الدارقطني في الموقوف هو المحفوظ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والنسائي. أبو داود في سننه والنسائي في كتابه الذي سماه اليوم والليلة أو عمل اليوم والليلة. من هذا الطريق مرفوعة، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن البيهقي تعقب هذه الرواية المرفوعة وذكر أن همام تفرد برفعه، وهمام ثقة، همام ابن يحيى ثقة، وقتادة وأبو الصديق الناجي كلاهما ثقتان من رجال الصحيح. وإذا كان همام قد جزم برفعه فإنه مقبول، وإذا كان هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج ويسمى أمير المؤمنين في الحديث أروياه موقوفا عن قتادة، فإن الموقوف أيضا له حكم المرفوع، وذلك لقوله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله. متى يقولون هذا؟ إذا وضعتم موتاكم في القبور، إذا أدلوا الميت في القبر، من حين التدلية الذين يدلونه يكررون قولهم بسم الله وعلى ملة رسول الله حتى يوضع في القبر. والذين يعملون في إلحاده يكررون ذلك، يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله من حين يبدأون في وضع اللبن على اللحد إلى أن يتم ذلك، إلى أن يتم إلحاده ووضع الطين عليه. وكذلك أيضا الذين يدفنونه يقولون كذلك أيضا، يكررون قولهم بسم الله وعلى ملة رسول الله، وكانوا يستحبون أن كل فرد من المشيعين يحثو عليه ثلاث حثيات مع كل حثية دعوة، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وكذا إذا قال بسم الله وعلى سنة رسول الله فإن ملته هي طريقته وسنته التي بينها. التسمية مطلوب من كل مسلم أن يأتي بالتسمية في كل المناسبات، أن يسمي الله بقوله بسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند نومه وعند أكله وشربه وغير ذلك. فناسب في هذه الحال ذكر اسم الله والتقدير بسم الله نواري أخانا، أو بسم الله نضعه في هذا الموضع مودعين له، ونعمل في ذلك بسنة أو بملة رسول الله، أي نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشدنا إليها.
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم.
هكذا كانوا في المدينة إذا دفع حفر للميت بعضهم يجعل له لحدا وبعضهم يشق له شقا. الشق هو أنهم إذا حفروا الميت حفروا له القبر نحو متر أو نحو ثلاث أذرع، وصلوا إلى مستوى القبر شقوا في وسطه شقا يكون قدر سعة الميت. إذا كان مستوى القبر الذي في الأرض يعني نحو قدر 80 أو قدر متر أو قدر 80 سنتي، يحفرون في وسطه حفرا قدر سعة الميت نحو 60 مترا أو نحوه، ثم يضعون الميت في هذا الشق الذي في الوسط، ثم يأتون باللبن ويضعونه عليه وضعا. كل لبنة تعتمد على طرف الشق من هنا ومن هنا، فيصفونها صفا إلى أن يغطوا ذلك الشق، يسمون هذا الشق. وبعضهم يلحد لحدا، وهو اللحد المعروف الذي هو الحفر في جانب القبر الذي يلي القبلة، في الجانب الذي يلي القبلة للحد، وهو هذا الذي يعمل عليه الآن. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يحفروا له اختلفوا: هل نلحد له أو نشق له؟ وكان في المدينة اثنان احدهما يعمل اللحد والاخر يعمل الشق، فقالوا نرسل اليهما فايهما جاء الاول فانه يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون احق بذلك، فارسلوا اليهما. هذا ارسلوا اليه من يدعوه وهذا ارسلوا اليه من يدعوه، فقدر انهم وجدوا الذي يلحد، ولما وجدوه لم يجدوا الذي يشق، فجاء فعمل اللحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار ذلك هو المتبع. ولما توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أو لما حضره الموت اختار اللحد، فيقول في هذا الحديث الحدوا اللحد وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احفروا اللحد الذي في جانب القبر الذي يلي القبلة أو في جهة القبلة، وضعوا اللبن منصوبة كل لبنة تكون قائمة تعتمد على الأرض طرفها ويعتمد طرفها الثاني على أعلى اللحد إلى أن يصف عليه هذا الصف من اللبن، أي قدر ما يواريه، سواء كان الملحود طويلا أو قصيرا قد يكفيه سبع لبنات وقد يكفيه ثمان وقد يكفيه ست، تنصب عليه نصبا. إذا كانت هذه حافة اللحد فاللبنات هكذا تصف عليه، تكون أطراف هذا السفلى تعتمد على حافة اللحد التي هي في الأرض، والأطراف الثانية تعتمد على أطراف اللحد العليا، ثم بعدما تصف يوضع اللبن في خلالها. هذا هو الذي اختاره سعد، وصار العمل على اختيار اللحد مع جواز الشق، ولكن جاء فيه حديث بلفظ اللحد لنا والشق لغيرنا، ولكن هذا الحديث فيه مقال، فالصواب أنه جائز يعني عمل الشق، والدليل أنه كان معمولا به في العهد النبوي، كانوا يشقون، ولذلك قالوا إذا جاء الذي يشق شق للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الذي يلحد لحد له، فاتفقوا على أنه كان معمولا به، فدل ذلك على أنه لا بأس به، فلا ينكر على من اختار الشق، وإن كان ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره الله تعالى له يكون له المزية وله الأفضلية. فإذا قدر أن بعض الناس صار الشق أسهل عليهم، يعني حفره أسهل أو صارت الأرض التي يحفرون فيها تنهار إذا حفروا اللحد فقد يسقط ذلك الجانب، ورأوا أن الأولى أن يشق له الشق فلا مانع من ذلك.
وعن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جنب في الإسلام ولا جنب، ومن انتهب فليس منا. رواه أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق وأبو داود وابن حبان. وقال أبو حاتم: هذا الحديث منكر جدا. وقال الدارقطني: تفرد به معمر عن ثابت. وعند أبي داود قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه.
معمر هو معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق، يروي عنه كثيرا وله أحاديث جمعها طبعت في آخر مصنف عبد الرزاق، فهو عالم جليل مشهور من أهل الحفظ، أكثر رواياته عن الزهري، روى في هذا الحديث عن ثابت. ثابت هو البناني، عالم أيضا وحافظ، روى هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إسعاد في الإسلام. كانوا إذا مات ميت يدعون من ينوح ويقولون: أسعدونا بالنياحة، يا فلان أسعدنا بالنياحة، يا فلانة أسعدينا، فيدعون من يسعدهم، يعني ينوح معهم ويندب الميت. فجاء الإسلام وأبطل ذلك وأمرهم أن يقتصروا على الاسترجاع وكذلك على الدعاء إلى الميت وغيره. فالنياحة من أمور الجاهلية كما يأتي إن شاء الله. ولا شغار، معروف الشغار وهو نوع من النكاح. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، يقول: والشغار أن يزوج هذا ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما، هكذا جاء تفسيره. أو يقول: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو يقول: زوج ابني وأزوج ابنك، يكون ذلك شرطا، أي لا أزوجك إلا إذا زوجتني. اشتهر ذلك في الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه ظلم للمرأتين. ولا عقر في الإسلام، ذكر العقر فسره عبد الرزاق أنهم كانوا يعكرون عند القبر بقرة أو شاة. إذا مات أحدهم ودفن جاءوا من الغد وعكروا عنده بقرة، ومع ذلك يأكلونها مع أنها شبه مذبوحة لغير الله، تدخل فيما أهل به لغير الله. أو شاة يذبحونها، يعني يأتون بدابة من الدواب المأكولة ويذبحونها عند القبر، وقصدهم بذلك أن يزودوه، أو يقصدون بذلك أن ينتفع بهذه العقيرة، ينتفع بها أو يصل إليه أجرها أو قوتها، أو كذلك يلفتون أنظار الناس، إذا عكروها فإن الناس يأتون لأجل أن يتنازعوا هذا اللحم أو يأكلوه، ثم يتذكرون هذا الميت، هذا قبر فلان، هذه عقيرة فلان ابن فلان، فلا يزال يذكر، فيقصدون بذلك شهرته، أو يقصدون بذلك أنه ينتفع بهذه العقيرة، أو يقصدون بذلك تعظيم قبره. فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، لا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب. يأتينا أيضا هذا في المسابقة، يعني كانوا إذا تسابقوا على الخيل أو نحوها، فإن أحدهم يجلب دابة غير دابته، يأتون على فرسين مثلا، ثم إذا تعبت إحداهما ركب الأخرى، فيكون بذلك قد جلب ما يسبب أنه يفوز، فنهي عن ذلك وأمر بأن يركب، لا يجلب ولا يجنب ولا يجعل الأخرى إلى جنبه. ذكر ذلك في باب السباق، لا جلب ولا جنب. يقول ها هنا الإسعاد مساعدة النساء بعضهن في المناحات في النياحة، والشغار زواج الرجل بأخت الرجل أو بنته على أن يزوجه الآخر بنته، والعقر الذبح عند القبور، والجلب أن يلزم جاء كأن الجلب في الزكاة، يلزم جامع الزكاة موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، يعني كانوا إذا جاء الذي يقبل الصدقات نزل في منزل وأرسل إلى الناس أصحاب الأموال وأصحاب الأغنام أن يأتوا إليه، ويقولون يقول ائتوا إلينا لا نأتي إليكم، أمر بعد ذلك أن يأتي المزكي المصدق يأتي إليهم، ولا يرسل من يجلبهم عليه، لا يرسل من يجلب إليه الأموال يأخذ صدقتها، أمر أن تأخذ الصدقات من أماكنهم. هذا نوع من الجلب. ثم يقول ويكون أيضا في السباق، الجلب يكون أيضا في المسابقة، أن يتبع الرجل فرسه ويجلب عليه، يجلب عليه حسا له على الجري. وأما الجنب فهو أن يجنب إلى فرسه فرسا أخرى في السباق، يجعلها إلى جنبه فإذا فتر المركوب الأول تحول إلى المجلوب. وبكل حال هذا من أمر الجاهلية نهى عنه. والشاهد من الحديث النهي عن العقر الذي كانوا يعقرونه عند القبور. هذا الحديث ذكر أنه عند الإمام أحمد ورواه إسحاق بن راهويه كلاهما عن عبد الرزاق وهو موجود في مصنف عبد الرزاق ورواه أيضا أبو داود وابن حبان ابن حبان صاحب الصحيح. وأما أبو حاتم إن قوله قال أبو حاتم فهذا هو أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس أنكر هذا الحديث وقال إنه منكر جدا. وكذلك الدارقطني صاحب السنن يقول تفرد به معمر، وقد ذكرنا أن معمرا ثقة. ثم عند أبي داود كلام عبد الرزاق يقول عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، فجاء الإسلام بالنهي عن الذابح عند القبور يعني مطلقا، وذلك لأن في الذبح عندها تعظيما لها. وجاء في الأحاديث لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح إذا اعتدى عليه خيف أن يكون مستمرا وأن يكون القصد هو التعظيم لهذا الميت، فنهي عن ذلك. نعم.
وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وحسن بن القطان ووهم من عمن عزاه إلى مسلم لكن رجاله رجال مسلم. وقد روي موقوفا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وحسن بن أبي عاصم من رواية حارثة عن عمرة، ورواه البياقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة، ورواه ابن ماجة من حديث أم سلمة وزاد في الإثم.
هكذا جاء هذا الحديث ذكر أنه عن سعد بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي أم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عائشة رضي الله عنها كسر عظم الميت ككسره حيا. زاد في الرواية الأخرى في الإثم يعني لا في الحكم، وذلك لأن كسر عظم الحي فيه دية وأرش وفيه قصاص إذا أمكن ذلك. وأما كسر عظم الميت فإن فيه إثم لأنه عدم احتراما للميت. المسلم له حرمته حيا وميتا، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاستهانة به، لا يجوز أن يشق جلده ولا بطنه ولا يكسر شيء من عظامه ولا يقطع شيء من لحمه ولا يمزق، لأنه له حرمة ولو كانت قد خرجت روحه ولو كان قد مات ولا يحس بشيء، على حد ما قالوا في المثل ما لجرح بميت إيلام. وذلك لأن الإحساس إنما هو بوجود الروح، فإذا خرجت الروح فإنه لا يحس بما يفعل معه. ولكن لما كان مسلما، لما كان إنسانا، جاء الشرع باحترامه، جاء الأمر باحترام جثته وعدم العبث بها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، يعني بالميت في الحرب ونحوه. وفي حديث بريدة كان صلى الله عليه وسلم يوصي كل أمير على سرية أو جيش، يقول يوصيه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يقول اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ومعنى لا تمثلوا، إذا قتلتم القتلى ولو كانوا كفارا فلا تمثلوا بهم، التمثيل بشق بطن القتيل أو جذع أنفه أو قطع أذنه أو تشويه خلقة وجهه أو كسر عظام صدره أو نحو ذلك، لأنه تشويه لخلقة الإنسان ولو لم يكن مسلما. فهكذا جاء النهي عن العبث بالأموات. فجاء هذا الحديث وقال كسر عظم الميت ككسره حيا، وفي رواية ككسر عظم الحي، يعني في الإثم كما ذكروا. فالذي يعبث بعظام الميت ويكسرها يأثم، يكون عليه إثم وعقوبة لأنه فعل ما نهي عنه، ولأنه عبث ولعب بجثمان هذا الميت. الأصل أنه يغسل كما هو ويدفن على حالته دون أن يكسر منه عظاما أو يشق منه بطنا أو ما أشبه ذلك. وإذا قدر أن الميت تقطعت أشلاؤه فإنه يجمع بعضه إلى بعض كما يحدث في الحوادث المرورية. يحدث أنه إذا حصل الانقلاب أو الاصطدام فإن الميت بعض أحيانا تتقطع أشلاؤه، فيوجد الرأس قد رضى إلى أن صار كخبزة، ويتوجد الأيدي قد انقطع كل منهما أو انكسرت عظامهما، وكذلك البطن والظهر والصدر والأيدي والأرجل. ففي هذه الحال يحرص الذين يجهزونهم على أن يضموا بعضهم إلى بعض بقدر ما يستطيعون، ثم بعد ذلك إذا كان في الإمكان غسل بعض الأعضاء غسلوها ثم لفوها في ذلك الكفن، ثم بعد ذلك صلوا عليه ودفنوه، حرصا على أن يعمل بقدر الاستطاعة. ثم يسأل بعضهم عن حكم الاستفادة من بعض أعضاء الميت يعني إذا قربت وفاته، هل له أو لأهله أن يتبرعوا بشيء من أعضائه التي ينتفع بها، يعني كأن يشق بطنه ويأخذ كلية أو كليتين يسعفون بها من معه، فشل كلوي أو القلب إذا كان هناك من يحتاج إلى زرع قلب أو زرع رئة أو زرع كبد، لأن هذه في الطب الحديث عرف بأنها تفيد. فكثير من الناس إذا كان معه الفشل الكلوي وركب له كلية يعيش بها، بدل فشل الكلية التي لم تكن تعمل عملها. وهكذا مرض القلب، كثير من الذين مرضت قلوبهم يعني اللحم الصنوبري المدى في التجويف الأيسر من الصدر، هذا هو القلب، وظيفته أنه يضخ الدم في العروق، وليس هو صحيحا أن ليس هو العقل، ولكن العقل له صلة بذلك القلب. فالحاصل أنهم يسألون عن حكم الاستفادة من أعضاء الميت، الأعضاء الظاهرة والأعضاء الباطنة، لأنه قد يستفاد منها، فيأخذون مثلا عينيه ويركبونها في من هو فاقد العينين، ويأخذون أيضا خصيتيه ويركبونها في من لا يكون معه إنجاب ويستفيد بذلك. فنحن نقول الأصل أن ذلك لا يجوز في المسلم لورود هذه الأحاديث. إذا حضره الموت فليس له أن يرخص، ولا لأهله أن يرخصوا في أخذ شيء من أعضائه، ولو قالوا إنه قد مات وإنه ميت، أو كما يقولون ميت دماغيا، لا يقولون إنه لا فائدة من دفن هذه الأعضاء ونحوها. فإذا كان كذلك يؤخذ من الكفار. الكافر قد يكون أقل حرمة من المسلم. المسلم إذا أراد أن يشق بطنه يحتاج إلى شق البطن وشق الصدر، قد يكسرون عظام الصدر وما أشبهها. فلأجل ذلك الأصل عدم العبث به ودفنه كما هو، ولا يرخص لأوليائه. هذا الذي يختار. هناك بعض المشائخ تساهلوا في ذلك وقالوا إذا عرف بأنها يستفاد منها في إسعاف هذا الحي الذي هو بحاجة إلى هذه الأعضاء فكيف نتلفها، وإذا عرف أنه يجوز له بالحياة أن يتبرع بإحدى كليتيه أو أن يبيعها، فلماذا لا يستفاد منها إذا فارق الحياة الدنيا؟ إذا عرف بأنه سيبطل جسده وأن هذه الأعضاء يستفاد منها. ولما كانت هذه فتوى بعض المشائخ عامل بها كثيرون في داخل المملكة وفي خارجها، ولكن نحن ننصح أولياء الميت ألا يتساهلوا في ذلك، وكثير من الأحياء يكتب أو يعطى بطاقة أنني عند الوفاة أتبرأ بما ينتفع به من أعضائي، ويجعل ذلك في بطاقته حتى إذا حصل له حادثا مروريا ومات موتا دماغيا يأخذون منه بموجب اعترافه في ذلك. يشتهر هذا عند كثير، وننصح بعدم كتابة هذه البطاقة والتبرع بعد الموت بشيء من ذلك. هذا هو الذي يشار إليه. وأما الذين أفتوا فلهم اجتهادهم، ولكل اجتهاده. كذلك أيضا التشريع، يحتاج الذين يقرؤون في الطب يحتاجون أن يشرحوا الميت، أن يشرحوا إنسانا ويتألمون على جسده فيشقون بطنه وأمعاءه وينظرون فيقولون وهذه الكبد ووظيفتها كذا وكذا، وهذا عملها، وهذه الكلية ووظيفتها كذا، وهذه الرئة ووظيفتها كذا وكذا، وكذلك الأمعاء وكذلك المعدة وما أشبه ذلك. وهذا التشريح معمول به في البلاد الكافرة من أزمنة متقدمة. أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم على جثمان وجسد الميت وما فيه من العجائب، وذلك في كتابه الذي سماه التبيان في أقسام القرآن. أشار إلى ذكر المشرحين، قال ذكر ذلك المشرحون أو كما عند المشرحين، فدل على أن هناك تشريح. أتاتي أسئلة عن حكم التشريح، الذين يتعلمون في داخل المملكة يقولون إنهم بحاجة إلى أن يشرحوا، إلى أن يشرحوا جثمان ميتا فيتعلمون على جسده. معلوم أن هذا التشريح يستدعي كسر العظام، ويستدعي أيضا أشق البطون والأبث بالميت، وكسر عظام صدره وظهره وأمعائه ويديه ورجليه ورأسه ونحو ذلك. فلأجل ذلك أفتى العلماء المعتبرون بأن المسلم له حرمته، وأن على المسلمين أن يجهزوه ويواروه في قبله، ولا يمكن أحدا من تشريحه ولا من الأبث بجسده، لما جاء في هذا الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا. ولكن إذا احتاج إلى ذلك ضرورة عمل ذلك في جسد الكافر. ففي هذه البلاد قد يشترون جثمان ميت كافر أو جنائز كثيرة يشترونها من أهليهم ليعملوا فيها هذا العمل الذي هو التشريح. فأما المسلم فإن الأصل أنه لا يجوز تشريحه. وبكل حال حرمة المسلم جاءت في أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يعني أسرعوا بها. كذلك قوله: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة خير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن ركابكم. فهكذا يعرف حرمة المسلم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة، وفي لفظ: فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. رواه البخاري. ولأبي داود: فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيتي مما يلي الأرض.
تقدم أن شهداء أحد عددهم 70، وأنه لما شق الحفر رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدفن كل 2 في قبر، شق عليهم حفر القبور 70 لما أصابهم من القارح، فكانوا يحفرون ثم يعمقون اللحد ويجعلون فيه 2، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن كما تقدم. وكان من جملة الذي دفن معه 1 عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، يقول إنه دفن، ولما دفن لم تطب نفس جابر أن يكون أبوه معه غيره، فحفر عنه بعد 6 أشهر. العادة أن الميت بعد 4 أيام أو 3 أيام يبدأ الدود في أكله وفي أكل جسده، ويتمزق ويصير دودا يتوالد فيه ويأكله، وكذلك أيضا الأرض تأكل كفنه وتأكل جلده ويفنى ولا يبقى منه إلا رمة أو نحو ذلك. ولكن ذكر جابر أنه حفر عن أبيه بعد 30 سنة، ولما حفر عنه أخرجه وحفر له قبرا على حدة، وعرف أباه. يذكر أنه وجده كما دفن، لم يتغير ولم يتآكل، يعني جلده وأعضاؤه، يداه ورجلاه ورأسه وبطنه وظهره لم يتآكل ولم يتغير. وهذه كرامة لأبيه. جاء في حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أخته تبكي عليه، فقال: تبكون أو لا تبكون؟ ما زالت الملائكة تظله حتى رفع، يعني روحه. وقال في حقه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا وقال تمنى يا عبدي، فقال أتمنى أن تردني إلى الدنيا حتى أقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. فقال الله إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فهذا دليل على فضل والد جابر رضي الله عنهما. ذكر أنه حفر عنه، لا يتجرأ جابر أن يحفر عنه بدون إذن، فلا بد أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في هذا الحفر، ولا بد أنه رخص له، أذن له في أن يحفر عن أبيه وأن يخرجه وأن يجعله في قبر على حدة دون أن يكون معه آخر في ذلك القبر، وإن كان لا يضايق أحدهما الآخر، فإن الأصل أن الإنسان يعامل بما يستحقه في قبره. لو دفن اثنان أحدهما منافق الآخر مسلم مؤمن في قبر واحد، يأتي هذا عذاب ويأتي هذا ثواب، ولا يحس أحدهما بالآخر بقدرة الله تعالى. ومعلوم أن ذلك الذي دفن مع والد جابر أنه من جملة الشهداء الذين نزل فيهم قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فشريك جابر شريك عبد الله من الشهداء إن شاء الله، ولكن لما كان المعتاد أن كل ميت يدفن في قبر حزن جابر ولم تطب نفسه أن يكون أبوه مع غيره، فأحب أن يدفن في قبر خاص. ذكر أنه لما دفنه لما حفره وجده كما دفن كيوم وضع، وهذه كرامة ودليل على أن الشهداء تبقى أجسادهم إما مدة طويلة وإما مدة قصيرة، تبقى على حسب أعمالهم. فبعضهم قد يبقى جسده 10 سنين لم يتغير، بعضهم قد يبقى 100 سنة لم يتغير، يعني لم تأكله الأرض، وإن كانت النهاية أنها تأكله وتتآكل جثته، ولكن من باب الكرامة يبقى هذه المدة. فوالد جابر بعد 6 أشهر لم يتغير. ذكر أنه وجده كيوم وضعته. جاء في الرواية كيوم وضعته هنية، وهذه الكلمة يقول إنها في صحيح البخاري، أي معناها شيئا يسيرا، هكذا قال صاحب فتح الباري، يقول غير أذنه، يعني أذنه التي تلي الأرض يمكن أنه ظهر فيها شيء من التآكل. وكذلك في الرواية الثانية يقول فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض، يعني كأن تلك الشعرات أكلتها الأرض أو بعضها، فهذا من كرامة الله تعالى للشهداء.
وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفيني عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البياقي وحديث قاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا.
القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر، عائشة عمته أخت أبيه، أبوه محمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع. في هذا أن القاسم أمر عائشة أن تكشف له عن قبور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا دفنوا في حجرتها، وكانت تجعل بينها وبينهم ستارة تستر النظر إليهما، لا تنظر إلى القبور لا هي ولا غيرها ممن يدخل عليها. كان يدخل عليها كثيرون من الذين يقرؤون عليها أو يروون عنها الأحاديث أو نحو ذلك، فكانت قد سترت القبور بهذه الستارة. ولكن طلب منها ابن أخيها أن تكشف تلك الستارة، يقول فكشفت لي عن ثلاثة قبور وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلفوا أين يدفن، فجاءهم من روى أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في حجرته في حجرة عائشة التي مات فيها، وكانت في ذلك الوقت خارجة عن المسجد عن المسجد النبوي وتقع في شرق المسجد. هكذا كانت. ثم لما مات أبو بكر اختار أو أوصى أن يدهن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لما قتل عمر استأذن من عائشة أن يدهن إلى جانب أبي بكر، أن يدهن مع صاحبيه، فدفن الثلاثة في هذه الحجرة وبقيت خارج المسجد. وفي عهد الوليد ابن عبد الملك الخليفة الثاني من أو الثالث من خلفاء بني مروان فتحت عليه فتوحات وكثرت عنده الأموال، ورأى أن المسجد يضيق بالمصلين المسجد النبوي لأنه كان صغيرا في العهد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية، فرأى أن يوسع، لأن عنده أموال طائلة، ورأى أن من آثار أو من لوازم توسعته أن تدخل فيه الحجرات التي كن فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالضرورة أن من جملتهن الحجرة التي فيها القبور الثلاثة، فلم يكن بد من إدخالها في المسجد من باب التوسعة. خالف في ذلك بعض من خالف، وكان أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز. وبكل حال فإنهم لما أدخلوا الحجرة النبوية أحاطها، أحاط القبور بثلاثة جدران على هيئة الزاوية المثلثة، فجعلوا مما يلي المصلين جدارا له حافة واحدة حتى لا يستقبله المصلون، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. وهكذا صار قبره وقبر صاحبيه في هذه الزاوية المثلثة، وبقي كذلك. ولعل أيضا من أسباب دفنه في مكانه حفاظا عليه ألا يعبد، لأنه إذا كان بارزا فإنه قد يعظم وقد يطاف به في الخلوة ونحو ذلك. واستدلت عائشة على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي أن يتخذ مسجدا. فاحتاطوا ودفنوه في حجرته إلى جانب المسجد، ليكون هناك في المسجد من يصونه ومن يحرسه ومن يحفظه من أن يطوف به أحدا أو يصلي إليه أو يتمسح به أو يرفع صوته بدعائه أو يذبح عنده كما يفعل ذلك عند القبور التي تعبد من دون الله. والحاصل في هذا الحديث أن هذه القبور كانت مرتفعة قليلا، يقول: لا مشرفة ولا لاطئة، ليست مشرفة يعني مرتفعة قدر متر أو مترين، ولا لاطئة يعني واسعة للأرض، ولكنها مرتفعة قدر شبر أو قدر نحوه مما يميزها. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، وقال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بسائر القبور. دل ذلك على سنية رفع القبور، أن يرفع القبر بحيث يتميز وحتى لا يستهان به، فإنه قد ورد النهي عن الاستهانة بقبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. فتتميز القبور وترفع قدر ذراع إذا خيف أنها تهبط إذا جاء المطر، أو ترفع قدر شبر، وذلك لأن هناك قبور لم يرفعوها إلا قدر شبر وجاء السيل والمطر فهبطت حتى الآن لا تتميز إلا بالحصباء التي عليها، بل هي مواسية للأرض. فلذلك يسن أن يرفع قدر ذراع حتى يتميز. فهذه القبور لا مشرفة ولا لاطئة. يقول: مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. البطحاء الحصى، يعني الأرض التي فيها هذه البطحة، وهي عادة مجرى السيول الأودية. السيل يحمل التراب وتبقى الأرض التي فيها حصيات فتكون بطحة. هناك بطحاء في المدينة يقال لها العرصة، وبطحاؤها أحمر، فجعل على تلك القبور بطحاء حمراء، وجعل ذلك من السنة أن يجعل على كل قبر بعدما يسوى وبعدما يدفن يجعل عليه هذه الحصبة، تسمى حصباء وتسمى بطحاء حتى يتميز، وحتى تمسكه هذه الحجارة، يعني حجارة صغيرة تمسك تراب القبر حتى لا تذرف الرياح، وحتى إذا رشوا عليه تماسكت تلك الحجارة وحفظت قبر الميت حتى يتميز. هكذا أخذوا ذلك من هذه الأحاديث. لا يزال المسلمون يجعلون على كل قبر بعد دفنه هذه البطحة. الحديث رواه أبو داود في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك، وذكر أن عند الحاكم زيادة. يقول القاسم: فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، يعني هو أقربها إلى القبلة، وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها ليست متواسية، بل أحدها متقدم والثاني دونه، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محاذيا له. ويمكن أن يكون أبو بكر هو الأوسط، ولكن أخر رأسه حتى صار إلى محاذيا لكتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخر عمر حتى كان محاذيا لوسط أبي بكر ومحاذيا لرجلي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا وضع هذه القبور. فدلالة الحديث على استحباب أن تبطح القبور، يعني أن يجعل عليها البطحة أو الحصبة الذي يكون ممسكا لها. فالحديث صححه الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني مع صحة إسناده لم يخرجه البخاري ومسلم. وكذلك صححه البيهقي، ويقول القاسم بن محمد: حديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا.
وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم، وروى أبو داود والحاكم، ويكتب عليه.
وقال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف.
هكذا هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والحاكم، ودل على احترام قبور المسلمين، أن قبر المسلم له حرمته، فيقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. الجص هو هذا الأبيض الذي تشيد به الحيطان، إذا رأيت القبر الجدار المجلطي بالجص رأيته متميزا ببياضه، ويسمى مشيدا، في قوله تعالى: قصر مشيد، يقولون شيد فلان بيته، يعني طلاه بالجص. لماذا نهي؟ لأنه إذا جصص وتميز بأنه أبيض من بين سائر القبور لفت الأنظار وتوجهت إليه همم العوام، وقالوا: هذا قبر صالح، هذا قبر رجل صالح أو سيد أو شهيد أو ولي من الأولياء، فيتعلقون به ويقفون عنده ويتمسحون به ويغلون فيه ويدعونه من دون الله تعالى، فكان ذلك سببا في أن ينهى عن تجصيصه، كما نهي أيضا عن رفع القبر لقوله: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لأن رفعه أعلى من القبور الأخرى يسبب لفت الأنظار إليه، ويسبب أن العامة يتعلقون به ويدعونه من دون الله، كما نهي أيضا عن إسراجه، يعني أن يعلق عليه خشب، أن يضع فيه يفرز فيه خشبة ويعلق عليه سراج طوال الليل، لأن هذا أيضا مما يفتتن به عوام وجهلة العامة، يظنون أنه يتبرك به فيدعونه من دون الله، إذا رأوا هذا القبر من بين 100 قبر أو 1000 قبر قد علقت عليه هذه القناديل أو علقت عليه هذه السرج، اعتقدوا فيه أنه قبر ولي فيدعونه من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر مخافة الغلو، ونهى أن يقعد عليه، ونهى أن يبنى عليه. القعود بمعنى الجلوس، يعني لا يجلس على قبر مسلم، يعني سواء وطأ عليه ووقف عليه أو قعد عليه بمقعدته، فإن في ذلك امتهان لحرمة المسلم. ذكرنا قريبا قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، يعني أهون، مع أن الجمرة تحرقه، فإذا كان كذلك فيحترم القبور قبور المسلمين ولا يتهاون بها، وأن يبنى عليه، يعني يرفع ويرتفع قدر متر أو مترين، أو يبنى على حافتيه إلى أن يرتفع، فإن ذلك أيضا مما يسبب الافتتان به أن يبنى عليه. وأمر عليا كما ذكرنا أن يهدم القبر الذي قد رفع ولا قبرا مشرفا إلا سويته يعني بسائر القبور. ويعم البناء أن يبنى عليه بناية، أن يبنى عليه حجرة مثلا أو غرفة أو نحو ذلك يخص بها، بل تكون القبور كلها متواسية وتكون كلها باردة، يخص هؤلاء أو هذا بأن يجعل في غرفة خاصة، فإن في ذلك شيء من الافتتان أو ما يسبب الافتتان. روى بعد ذلك أو زاد الحاكم وأن يكتب عليه، هذه زيادة عند أبي داود وعند الحاكم. نقول الحاكم كأنه انتقد هذه الرواية وأنكرها وقال هذه الأسانيد صحيحة وفيها النهي أن يكتب عليه، ثم يقول ليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. هكذا يقول الحاكم، وكأنه في زمانه كانوا يكتبون على القبر اسم صاحبه، هذا قبر فلان الذي مات في مكان كذا في يوم كذا وهو من أهل كذا وكذا، ولا يزالون كذلك يكتبون في كثير من البلاد الإسلامية في الهند والسند والباكستان والإفريقية وغيرها، لا يزالون أو كثير منهم يكتبون على الأموات. فاغتر بذلك الحاكم عفى الله عنه وأنكر هذه الرواية وذكر أنه ليس العمل عليها. وعلق بعض المشايخ والشيخ أبو السمح على بعض النسخ فقال هذه غلطة من الحاكم رحمه الله، فإن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعله لا في عمل الناس، وكون أئمة المسلمين مكتوبا على قبورهم لا يدل على أنهم أمروا بذلك، لو كان أمرهم مطاعا مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف وليس لهم أمر. يقول لو قدر أن إنسانا أمر فقال اكتب على قبري اسمي واسم وقت وفاتي، فهل يطاع أمرهم؟ لا يطاع حتى ولو لم يكن هناك نهي. وإذا كان كذلك فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يعتمد، وإلا يلتفت إلى قول إلى فعل من ليس فعله بحجة. وقول الحاكم إن أئمة المسلمين ليس كذلك، فقبور الصحابة وقبور التابعين وقبور الأئمة لم يكتب عليها، وإنما هذا الذي كتب في عهد الحاكم اجتهاد منهم، ولا شك أنه من أسباب الفتنة، فهي زلة زلها الحاكم رحمه الله. والعجب من المصنف الذي هو ابن عبد الهادي رحمه الله كيف سكت عليها، يعني وأكر كلام الحاكم. ولعله أيضا كان في زمان ابن عبد الهادي تلميذ لشيخ الإسلام وتوفي وهو صغير، توفي في سنة 48 أو نحوها، كيف سكت على هذه الزلة التي من الحاكم؟ ولا يعقل أن السلف رحمهم الله يتركون الأحاديث الصحيحة ولا يعملون بها. وبهذا يعلم أن الحاكم قد أخطأ خطأ بينا غفر الله له. كل هذا من تعليق أبي السمح. نعم.
وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعه وخلعهما فرمى بهما. رواه أحمد وقال إسناده جيد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه، والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، وخالد وثقه النسائي وابن حبان، ولم يروي عنه غير الأسود، والأسود روى له مسلم ووثقه ابن معين.
هذا حديث بشير بن نهيك، ويقال له ابن الخصاصية، ينسب إلى أمه، وهو صحابي مشهور. هذا الحديث كما سمعنا في إسناده الأسود بن شيبان عن خالد بن سمرة، تفرد به الأسود عن خالد، ولكن ذكروا أن خالدا وثقه النسائي وابن حبان، ولكن لم يكن مشهورا، ما روى عنه إلا الأسود ابن شيبان. الأسود ذكر أنه من رجال مسلم، وأنه وثقه ابن معين، ففي إسناده غرابة، حيث لم يشتهر ولم يروه إلا الأسود عن خالد عن بشير. ثم موضوعه في عدم لبس النعال السبتية بين القبور والمشي منها والمشي بها، ذكر بشير يقول بشير بن الخصاصية هو الذي روى هذا الحديث، وبشير بن نهيك من رواة الحديث. يقول كان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، هذا بشير بن الخصاصية، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه، فأخبره بأن اسمه زحم، فغير اسمه وسماه بشير، وذلك تفاؤلا بالبشارة، ولأن الزحم هو النتن ونحوه، أو مشتق من الزحام. يقول بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمشي معه فمر بقبور من قبور المشركين كأنه يمشي في طريق فمر إلى مقبرة المشركين فلما مر بها قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا يعني سبقوا الخير أي فاتهم الخير الذي يسبق الخير هو الذي يتقدمه ويأتي الخير بعده لقد سبقوا خيرا يعني فاتهم وسبقوه ولم يدركوه ولم يكونوا من أهله ماتوا مشركين. ثم بعد ذلك مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا أدركوه يعني حصلوا عليه وذلك بإسلامهم فلما أسلموا كانوا من أهل الخير فكانوا بذلك مستحقين أن يمدحوا. هكذا مدح الآخرين بأنهم أدركوا خيرا والأولين بأنهم فاتهم الخير يعني المشركين. يقول حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاته يعني التفت فإذا رجل يمشي في القبور أي يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان يعني السبتية هي النعل التي فيها شعر مصنوعة من شعر البقر أو الإبل لا من جلد البقر أو الإبل ولا يزال فيها شعر فقال له يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك أي لا تمشي بين القبور بهذه السبتية أو بهذه النعل. ولما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلعهما ورمى بهما ومشى وهو حافي. هكذا جاء هذا الحديث. وقد اختلف في العمل به فبعض العلماء قال لا يجوز المشي بين القبور بالنعال أيا كانت النعال سواء كانت من السبتيات أو كانت من الربل أو كانت من غيرها من الجلود أو كانت من الحديد أو من الحجارة أو ما أشبه ذلك بل إذا مشى بين القبور واحتاج إلى ذلك فإنه يخلع ذلك كله ويمشي حافيا. ولكن في ذلك مشقة لمن لم يكن معتادا المشي وهو حافي. هذا هو يعني معتاد. وذكر بعضهم أن هذا خاص بتلك النعلين التي كان فيهما شعر والتي تسمى سبتية ولا يدخل في ذلك بقية الأحذية الموجودة الآن المصنوعة من الربل والمصنوعة من المواد الأخرى فلا تدخل في النهي. وبعضهم قال لعل ذلك كان يمشي ويطأ على القبور ولا يشعر وإذا كان حافيا فإنه ينتبه ولا يطأ على قبر. فأما إذا كان الإنسان يمشي بين القبور ويتأكد أنه لا يطأ وإنما يطأه الأرض التي ليس فيها قبر فلعله يعفى عنه إذا مشى بالفداء. ومما استدلوا به على أنه يجوز المشي بالأحذية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عذاب القبر أو سؤال القبر يقول يأتيه ملكان عندما انصرفوا، وإنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه يسمع قرع نعالهم، دل على أنهم كانوا على منتعلين، ولم يذكر أنهم كانوا لبسوا النعال بعدما انصرفوا، بل الأصل أنهم حالة دفنهم كانت عليهم الأحذية، والأحذية في ذلك الزمان تحتاج إلى شد وربط لأنها عبارة عن قطع جلود، ثلاث قطع بقدر القدم أو أربع، يخرق في ألها خرقان تربط إحدى بعضها في بعض، ثم يجعل في هذين الخرقين سير من هنا وسير من هنا، ويسمى الشسع. ثم بعد ذلك هذا الشسع يرفع حتى يربط بالساق، ويكون أيضا من الخلف سير مربوط من الجهتين يربط فوق العقب، ويسمى الشراك. فلبسهم للأحذية فيه مشقة، وخلعها أيضا فيه مشقة، فيدل على أنهم كانوا منتعلين في حالة تشيعهم، وفي حالة جلوسهم بين القبور، وفي حالة تجهيزهم ودفنهم، فلعل في ذلك رخصة عند الحاجة، ولكن إذا كان يمشي بينها ويخاف أنه يطأ عليها، سيما إذا كانت متلاصقة، فالأولى أن يكون خالعا للحذاء عملا بظاهر هذا الحديث. وأما إذا كان في طرف المقابر أو في أرض ليس فيها مقابر الذي يترك طريقا، فلا مانع من أخذ الحذاء ولبسها.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
هكذا جاء عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، من الصحابيات التي روينا جملة من الأحاديث. نهينا عن اتباع الجنائز، نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لم يعزم علينا، كأنها شعرت أو ظنت أن ذلك النهي ليس شديدا، لم تفهم أنه شديد، فلأجل ذلك ظنت أنه ليس للتحريم وأنه للكراهية أو للتنزيه. ولكن جاء حديث آخر يدل على أنه للتحريم، وذلك بالحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة يتبعن جنازة، فقال لهن: أتدلينه في من يدلي؟ يعني إدلاء الميت في القبر. قلنا: لا. فقال: أتحملنه في من يحمل؟ قلنا: لا. أو كما قال، فقال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. جاء في رواية: فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات. أمرهن أن يرجعن، وتوعدهن بقوله مأزورات، أي عليكن وزر، وهو إثم، غير مأجورات أي ليس لكن أجر. وعلل بأنهن فتنة للأحياء، أن الميت أي أن الحي